أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ما زال البحث في استعراض جملة من كلمات الفقهاء الذين أفتوا في الفقه على ضوء منشئية الأكملية للانصراف. من هؤلاء الشيخ أحمد بن صالح البحراني، صاحب كتاب الرسائل الأحمدية، حيث تعرض لهذا الفرع الفقهي أن بعض المحققين استدل لإثبات وجوب الصورة بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومقصوده من بعض المحققين هو الفاضل المقداد الصيوري في كتاب التنقيح الرائع، أو في كتاب آيات الأحكام، عنده كتاب في آيات الأحكام، الآن نسيت اسمه، كتاب الفاضل المقداد معروف، كان مدرس
كنز
العرفان، نعم، الظاهر أنه في كنز العرفان. الفاضل الصيوري رحمة الله عليه من هذه الآية شكل لنا قياسا منطقيا بهذه الطريقة: قراءة شيء من القرآن واجب. هذه الصورة، قراءة شيء من القرآن واجب. من أين استفادها من الآية؟ من صيغة العطر الكبرى: ولا شيء من القراءة في غير الصلاة بواجب. هذه الكبرى ما هو دليلها؟ الإجماع، لا يوجد فقيه يقول في غير الصلاة يجب القراءة. فينتج ذلك أن قراءة شيء من القرآن واجب وين؟ في الصلاة، وهو المطلوب. اتفقنا؟ هذا القياس الذي شكل. كما تلاحظ الكبرى هنا سالبة، ماذا؟ سالبة كلية، لا شيء من القراءة في غير الصلاة بواجب. وقع الحد المتكرر موضوعا في كل من الصغرى والكبرى. على كل تقدير، نوقش هذا الوجه بمنع الكبرى، إن هذه الكبرى لا نسلمها، وهو قولك لا شيء من القراءة في غير الصلاة بواجب. ليش لا نسلمها؟ لأن قولك بواجب ما المقصود منه؟ لا يغرب، إما أن يكون المقصود منه الوجوب العيني، وإما أن يكون المقصود منه الوجوب الكفائي. إذا كان المقصود الوجوب العيني فلا نسلم بأن الآية ناظرة إلى الوجوب العيني. إذا كان المقصود الأعم من الوجوب العيني والكفائي لا نسلم أن قراءة القرآن خارج الصلاة ليست واجبة ولو بالوجوب الكفائي، بل يجب كفاية قراءة القرآن كي لا تندرس المعجزة. إذن أنت ماذا كانت الكبرى؟ أنه خارج الصلاة لا شيء من القراءة بواجب، هذا لا نسلمه.
نعم إذا كان مقصودك لا شيء من القراءة بواجب بالوجوب العيني نعم، لكن لا نسلم من أن الآية ناظرة إلى الوجوب العيني. وإذا كان مقصودك الأعم من الوجوب العيني والكفاية لا نسلم عدم الوجوب، بل يجب قراءة القرآن كفاية. لو الآن كل البشرية تركت قراءة القرآن فتقع في الإثم، لأن هذا يوجب اندراس المجلس. هكذا نوقش الفاضل المقداد السيوري في دليله. جاء الشيخ البحراني رحمة الله عليه ودافع عن الفاضل المقداد وقال نختار الشق الأول، أن المقصود من الوجوب الوجوب العين، ولا نسلم بأن الآية لا تدل على الوجوب العين، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب العين، إما انصرافا إلى أكمل الأفراد وإما بمقتضى مقدمات الحكمة. تفهمنا؟ طبعا الذي عليه المحققين بعد الكفاية بمقتضى مقدمات الحكمة، أن مقدمات الحكمة تقتضي حمل الوجوب على الوجوب العيني، على الوجوب النفسي العيني التعيين، لأن الغير والكفائي والتخيير يحتاج إلى قرينة زائدة في مقام الثبوت، فإذا لا تدل عليه قرينة في مقام الإثبات نحمله على الوجوب العيني النفسي الكفائي. لكن هو أضاف ماذا؟ أنه ظاهر في الوجوب العيني لأجل ماذا؟ الانصراف إلى أكمل الأفراد. فإذا هذا نص صريح بأنه يرى حجية منشئية الأكملية لانصراف المطلق إلى الحصة الأكمل. من جملة من ذهب إلى هذا القول الشيخ عباس كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ابن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء، يعني ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، عنده كتاب بعنوان الفوائد الجعفرية، فيه مطالب فقهية، فيه مطالب أصولية، فيه بعض القواعد وما شابه ذلك، حيث إنه في هذا الكتاب استدل لإثبات الوجوب من صيغة الأمر بالانصراف إلى أكمل الأفراد، حيث إنه ادعى أن صيغة الأمر وضعا موضوعا للجامع لمطلق الطلب، والطلب له حصتان الوجوب والندب، فينصرف إلى الوجوب دون الندب لكونه هو أكمل الأفراد. هذا ما ذهب إليه كاشف الغطاء. من جملة الأشخاص الذين تبنوا هذا الرأي شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه في كتابه أحكام الصلاة، عند البحث عن بعض الروايات الدالة على قاعدة الفراغ والتجاوز في صحيحة إسماعيل بن جعفر، ورد قوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل فيه غيره فليمضي عليه، ودخل في غيره. هذه كلمة الغير مطلقة تشمل كل غير، سواء كان هذا الغير داخل عنوان واحد مثل القراءة، قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، شككت هل دخلت بالآية التي بعدها فينبغي أن تجري القاعدة مقتضى الإطلاق، أو كان الغير من عنوان آخر كما لو شككت في القراءة بعدما دخلت وين؟ في الركوع، أو شككت في الركوع بعدما دخلت وين؟ في السجود. فإذا الغير له إطلاق يحمل حصتين، إحداهما أن يكون الغير داخل العنوان الواحد، والأخرى أن يكون الغير خارج العنوان. فمقتضى الإطلاق أن نقول قاعدة الفراغ والتجاوز لا تختص بالدخول في عنوان جديد، بل تجري حتى في داخل العنوان الواحد. بعض العلماء قال صحيح على المستوى اللفظي الرواية استعملت لفظا وهو كلمة الغير له قابلية الصدق على الحصتين، لكن ينصرف إلى الحصة الثانية وهي أن يكون الغير ما يندرج تحت عنوان مستقل لكونه هو أكمل الأفراد. فإذا نلاحظ أن صاحب هذا الجواب يرى اعتبار الانصراف بالأكملية. شيخ الشريعة الإصفهاني ناقشه فقط في الصغرى، ماذا قال له؟ قال لا نسلم أن بين هذين الحصتين يوجد كامل وأكمل، كلاهما على مستوى واحد. ليش إذا دخل تحت عنوان مستقل يصبح أكمل؟ لم نفهم وجه الأكملية، مما يدل على أن الكبرى يقول بها، فقط ناقش في الصغرى، يعني لا يوجد أكملية، وإلا لو كان يوجد أكملية لكان ذهب إلى القول بالانصراف. هذا مقدار كافي في نقل كلمات الفقهاء الذين يعتمدون على الانصراف الناشئ من الأكمل. البحث الجديد في هذا المطلب يرتبط بتحرير محل النزاع. هناك بعض الموارد يجب أن نخرجها حتما عن محل النزاع. ولم أجد من نص على هذا الشيء سوى المجدد الشيرازي. الآن صار واضح لديكم أن هذه المناشئ ما في أحد من علماء الوصول بحثها بشكل مستقل وأعطى الدليل عليها أو ما شابه ذلك. مجدد الشيرازي بعد أن يرد على دعوة انصراف الصيغة إلى الوجوب لكونه أكمل الأفراد وأن الأكملية لا توجب الانصراف، يأتي ويستدرك بحق موافقه على ذلك، يستدرك موردا أن هذا حتما يحصل فيه انصراف. ما هو هذا المورد؟ يقول لو بلغ الكمال إلى حد بحيث يصير غير الكامل في جنبه بمنزلة المعدوم، وكأن الناس لا يعرفون إلا الكامل. بحيث صار الكل وضعا منحصر بهذا الفرد الكامل بنظر العرف، حينئذ لا شك أن الانصراف يحصل. طبعا لم يمثل لنا على ذلك، وإنما غاية ما ذكره أن الانصراف وإن حصل في المقام لكن لا لأجل الأكملية، بل لأجل مقهورية الفرد غير الكامل للكامل بنظر العرف، وهذا أيضا كلامه في غاية الدقة وهو يحتاج إلى توضيح. دعني أمثل بمثال عرفي على ذلك لتتضح الفكرة. لو فرضنا هذه الألفاظ الموضوعة للمهن والحرف، تقول صائغ، نجار، الآن مثلا دارج ميكانيك مثلا، كل واحد من هؤلاء يكون عنده تلميذ عامل، عادة باللغة الفارسية يقولون شاغرد، يكون عنده تلميذ. وفي الواقع في الأعم الأغلب التلميذ والعامل هو يقوم بكل شيء. لاحظ الميكانيك والنجار وما شابه ذلك يكون متعلم لهذه المهنة. فهنا عندنا حصتان، حصة هي الأكمل وحصة هي غير الأكمل. المعلم هو الأكمل والتلميذ هو غير الأكمل. لكن فرضنا أن العرف لا يطلق عنوان هذه المهن إلا على الأكمل، بحيث صار غير الأكمل مقهورا ومغلوبا للأكمل. فحينئذ يحصل الانصراف، لكن لا لأجل أن اللفظ ينصرف إلى أكمل حصصه وأفراده، بل لأصل أن هذه الأكملية كانت إلى حد صار عند العرف أصلا هذا المفهوم لا ينطبق على الناقص، وإن كان بالدقة العقلية ينطبق عليه. فهذا الاستدراك في الواقع، يعني إذا أردنا أن نسجل ملاحظة على المجدد الشيرازي مأخوذة من كلامه، هذا الاستدراك في الواقع ليس استدراكا لعدم قبول الانصراف المعتمد على الأكملية، لأن كل أكملية لا توجب الانصراف، فهذا الاستدراك بهذا المعنى غير صحيح. وإنما الصحيح أن هذه الأكملية وصلت إلى درجة من الوضوح صار العرف لا يرى أن المفهوم يصدق على الناقص، هذا ليس انصرافا،
الانصراف إنما يكون بعد الفراغ عن صدق المفهوم. ففي مثل هذا المورد نأخذ بالأكملية، لكن لا لأجل دعوة انصراف، بل لأجل الصدق العرفي. هذا المورد يمكن أن نستثنيه، لكن بهذا المعنى من الاستثناء، والحمد لله رب العالمين. أي هذا، لكن هو قال نعم يعني ليس استثناء.